Now, طيب هذا الأثر عن عبد الرحمن بن رزين رحمه الله قال قال لي عبد الرحمن بن أبي هلال وشهدنا جنازة، يعني كان في موقف شهود جنازة، شهد جنازة لأحد المسلمين، قال له ارمي بعينك إلى مجلس يكفينا الكلام تجلس إليه. هذا عجيب في الحقيقة، يعني المفروض أن الجنازة لو أن المراد كذلك والله تعالى أعلم، يعني لو أنه أراد مجلسا آخر بخلاف ما هم فيه من الجنازة، فهذا يدلك في الحقيقة على شأن السلف رحمهم الله. أنت الآن عندما تشهد جنازة أليس موقف عبرة وعظة؟ وأليس هذا مندوبا إليه مأمورا به؟ ومع ذلك يقول عبد الرحمن بن أبي هلال رحمه الله إنه يريد مجلسا آخر لا يكون فيه كلام. هذا يدلك على أنه وقع في عهدهم من الأمور المنكرة ما جعلهم يريدون التخلص من هذه المنكرات حتى في مثل هذا المقام الذي هو شهود الجنائز وما فيه من العبر والعظات. يعني كأنهم في الجنازة التي شاهدوها صار بعضهم يتكلم مع بعض، يتحدثون في أمور الدنيا، يتحدثون في كذا أو كذا، أو حتى يتحدثون في أمور هي من أمور الآخرة، لكن خشي الرجل على نفسه العجب، خشي على نفسه العجب، كما سبق معنا في الباب أنك يعني تقلل من الكلام ما استطعت، وأن المستمع خير من المتكلم إلى آخره، حتى وإن كان الكلام في أمور الدين في أمور الآخرة. فالله المستعان، ماذا نقول الآن؟ يعني إذا كان هذا قد وقع في زمنهم فكيف بزمننا هذا الذي نلاحظ فيه هذا الأمر فعلا؟ يعني الآن في شهود الجنائز تنظر إلى الناس وكأنهم لم يشهدوا شيئا، وكأنهم لم يشيئوا ميتا، وكأنهم لم يدخلوا مقبرة، كما ذهبوا يعودون، ويعودون يضحكون. هذا موجود، نراه ونعرفه جيدا، بعدما يعودون يضحكون ويتكلمون ويجلسون ويلعبون وكأنه ما حدث أي شيء، حتى أنهم يتنافسون بعد ذلك في أمور منكرة، الأمور المبتدعة التي نعرفها من الاجتماع للتعزية والإتيان بالقارئ الذي يقرأ وإلى آخره، يتنافسون في هذا حتى يعني لا يضيعوا الجاه عن أنفسهم، وهذه المظهرة التي تكون للناس والمفخرة التي يتفاخر بها الناس. فالله المستعان، المفترض أن هذا الموقف من أعظم المواقف عبرة وعظة. كفى بالموت وعظة، كفى بالقبر وعظة، كيف بك وأنت تشهد هذه الجنازة وأنت تتصور نفسك في مكان هذا الميت الذي يحمل على الأعناق، وأنك تدخل الآن في القبر الذي يكون إما نعيما وإما عذابا، وأن القبر هو أول منازل الآخرة، عبرة عظيمة، عظة كبيرة تؤثر في أي إنسان. ولكن الله المستعان، مع ضعف الإيمان ومع طغيان الشهوات على العباد يصل الأمر بهم إلى ذلك، حتى يقول الرجل رحمه الله يعني معنى الكلام انظر إلى مجلس يكفينا الكلام، يعني يجعلنا لا نتكلم، انظر إلى مجلس نجلس فيه ساكتين لا نتكلم بشيء حتى نكتفي وحتى نكون في سلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. إما أنه أراد هذا الجانب، وإما أنه أراد الجانب الذي هو حتى الحديث في أمور الآخرة وفي أمور الدين، ولكن من باب ماذا؟ من باب خشية العجب، ومن باب محبة الخمول والعزلة عن الناس، والله تعالى أعلم. نعم.
على القاسم
نسختي ما جاء في تخويف عواقب الذنوب. هذا باب يعقده المصنف رحمه الله للتحذير من الذنوب وبيان سوء أثرها وعاقبتها على الإنسان. فمما جاء عن السلف في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب، يعني عمله قليل، أعماله الصالحة طاعاته قليلة وذنوبه أيضا قليلة، وعن رجل كثير العمل كثير الذنوب، يعني طاعاته كثيرة وفي نفس الوقت ذنوبه كثيرة، أيهما أفضل؟ فقال لا أعدل بالسلامة شيئا. يعني يفضل من؟ يفضل الأول، يفضل الذي تكون ذنوبه قليلة حتى وإن كان عمله قليلا. طيب هذا الأمر ما وجهه؟ لأنه ربما يختلف معه، يعني ربما يكون هناك كلام آخر، ربما يرجح الثاني من بعض الوجوه، لكن هذا الترجيح في الحقيقة له وجه حسن، وهو ماذا؟ أن كثرة الذنوب لا تؤمن عواقبها، لا تؤمن عواقبها. الطاعة لا تدري هل قبلت منك أم لا، صحيح؟ وفي نفس الوقت الذنب معدود عليك، مكتوب، يعني ليس في الذنب قبول أو عدم قبول، صحيح؟ الطاعة أنت تفعلها وتجتهد فيها ولا تدري هل قبلت عند الله عز وجل أم لا، لكن الذنب بمجرد ما تفعله يكتب عليك ويسجل. إذن صارت كفة السيئات مبدئيا من هذه الحيثية أرجح، تمام؟ فكأنه لأجل هذا فضل قليل العمل قليل الذنوب، لأن ذنوبه إذا حسبت عليه تكون قليلة، فتكون عاقبتها قليلة ويكون عذابها قليلا. وأما كثير الذنوب إذا ترجحت سيئاته على حسناته فإن عقوبتها تكون أكثر وأكبر. فهذا وجه الترجيح، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذا يدلك على سوء أثر الذنوب وعلى أن الذنب تخشى عاقبته ويخشى مصيره، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سره أن يسبق الدائب المجتهد، يعني إذا أردت أن تتجاوز المجتهد المطيع المستكثر من العبادات، إذا أردت أن تسبقه في المنزلة ولو بدون عمل كثير، قالت فليكف نفسه عن الذنوب. لماذا؟ فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. نفس المأخذ والله أعلم الذي سبق بيانه، أن قلة الذنوب ترجى معها سلامة العاقبة، كلما كان الذنب أقل كلما كان الوعيد أقل والعقوبة أقل، وأما إذا كثرت الذنوب فإن العقوبة تكون أكثر، وهذا يكون أقرب إلى عدم السلامة. يعني الكل طبعا في مشيئة الله لا شك في هذا، لكن من كانت ذنوبه أقل فإنه يكون للعافية أرجى، يكون للمغفرة أرجى من كثير الذنوب. نعم.
وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه.
هذا الكلام يبين لك معيار المؤمن ومعيار الفاسق. كيف تعرف قوة إيمانك؟ كيف يعرف المسلم أنه قوي الإيمان؟ عليه أن ينظر إلى نفسه في الذنب. ما تصوره للذنب؟ كيف يتصور ذنبه إذا وقعت منه معصية؟ كيف يتعامل معها؟ إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه. هذا شأن المؤمن، هذه صفة المؤمن. إذا أتى معصية حتى وإن كانت صغيرة، حتى وإن كانت من اللمم الذي لا يتنزه عنه الإنسان، فإنه يعظمها جداً ويهولها جدا وكأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، ويخاف من ذلك خوفا عظيما كأنه في جبل أو تحت صخرة ستقع عليه. كيف يكون خوفك إذا كنت في هذا المقام تخاف خوفا عظيما؟ فإذا وجد الإنسان من نفسه ذلك فليعلم أنه على خير والحمد لله. إذا كان يعظم ذنبه فهذا هو المؤمن، المؤمن يعظم ذنبه، يعظم جنايته، لأنه لا ينظر إلى الجناية ولكن ينظر إلى قدر الله عز وجل. لا تنظر إلى المعصية ولكن ينظر إلى قدر من عصيت، هذا شأن المؤمن. أما الآخر عياذا بالله تعالى الذي في إيمانه ضعف، إذا كان ضعيف الإيمان، إذا كان فاسقا فاجرا ليس في قلبه من الإيمان ما يجعله يخاف الله عز وجل، فإنه يستسهل الذنوب إلى أقصى الدرجات حتى وإن كانت من أكبر الكبائر. لو أنه زنى أو سرق أو قتل نفسا أو أكل مال يتيم إلى غير ذلك من كبائر الذنوب، فإنه ينظر إلى الأمر وكأنه في غاية السهولة وكأنه لم يفعل شيئا، كما في الأثر كأنه ذباب مر على أنفه. الذباب عندما يمر على أنفك لا تلقي له بالا، صحيح، وكأنه لم يحدث لك شيء. فكذلك الفاجر، كذلك قليل الإيمان، إذا وجد الإنسان من نفسه ذلك أنه لا يستعظم الذنوب ولا يهولها ولا يخاف عاقبتها، فهذه دلالة خطيرة، عليه أن يعلم أن إيمانه ضعيف، فعليه أن يتدارك نفسه قبل أن يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طيب اللي بعده.
وعن سليمان بن حبيب قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل الإثم عليه وبيلا، وإذا أراد بعبد شرا خطر له، أي حسنه في عينه.
هذا كلام مهم جدا في الحقيقة، وهو يعني من أعظم الأمور التي يتعزى بها المؤمن إذا فهمها فهما صحيحا. كيف يكون فعل الله تبارك وتعالى مع عبده إذا أراد به خيرا أو أراد به شرا؟ وما علامة المؤمن، ما العلامة التي يستدل بها الإنسان على نفسه أنه أن الله تعالى يريد به خيرا أو أنه يريد به شرا؟ يقول: إن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل الإثم عليه وبيلا. إذا أراد بعبد خيرا جعل الإثم عليه وبيلا، يعني هول له معصيته في قلبه، هول له المعصية في قلبه. إذا وجد العبد من نفسه أنه يضخم المعصية ويعظمها ويخاف منها جدا، طبعا نحن مؤمن ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة خلق أفعال العباد وأن كل شيء بإذن الله عز وجل، فهذا الأثر الذي يجده العبد من نفسه هو بإذن الله تعالى، الله تعالى هو الذي ألقاه في نفسه، تمام. فإذا وجد العبد من نفسه ذلك فليعلم أن الله يريد به خيرا. لماذا؟ لماذا يلقي في نفسه هذا الأمر حتى لا يعود إلى الذنب؟ لأنك إذا خشيت شيئا وخفت منه جدا هل تفعله؟ وإذا فعلته هل تعود إليه؟ هذه الطبيعة السليمة التي لا تتأثر بأي مؤثرات، الطبيعة السليمة في الإنسان أنه إذا حصل له شيء من ذلك لا يمكن أن يعود إليه. أنت الآن إذا كان أمامك نار تقتحم فيها تدخل فيها؟ لا يمكن. إذا كان أمامك حيوان مفترس هل تقترب منه؟ لا يمكن. فكذلك إذا خفت شيئا وخشيته خشية عظيمة لا يمكن أن تقترب منه. فالله تعالى إذا أراد بعبده خيرا ألقى في نفسه تعظيم الذنب، أنه يعظم ذنوبه جدا ويخافها جدا حتى وإن كانت صغيرة، حتى وإن كان يعمل من الحسنات أضعاف أضعافها. وأما الآخر إذا أراد بعبد شرا خضر له، يعني جعل له الأمر أخضر. ما معنى هذا؟ يعني جعله له جميلا، حسنه في عينه كما هو موجود في تفسير الأثر، حسنه له، تمام. فهذا كله بإذن الله عز وجل. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يلقي في قلوب العباد هذه الأشياء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالله تعالى هو الذي يزين للعباد أعمالهم إذا كانت أعمالا سيئة، وإذا أراد بهم شرا والعياذ بالله تعالى يزين لهم. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، تمام؟ فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإذا أراد الله تعالى بعبد شرا استدرجه وحل الأمر في عينه، حسنه له أنه يحسن المعصية ويعني يتعود عليها ويستحليها وكأنها لا تؤثر عليه إطلاقا. وكيف يكون هذا؟ طبعا نحن نؤمن بالقدر وبحكمة الله عز وجل، فلا بد أن نعلم أن الله عز وجل يضع الشيء في موضعه. الإنسان إذا كان على هذه الشاكلة فالله هو الذي يعطيه ما يناسب شاكلته. الإنسان إذا كان طيبا مستقيما صالحا يرجو ما عند الله ويخشى عذاب الله، فإن الله تعالى يلقي في قلبه ذلك، تمام؟ من نعمته سبحانه وتعالى أنه يحبب إلى العباد الطاعة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأما إذا كان العبد متساهلا لا يعتني بالدين ولا يخاف ربه عز وجل ولا يبالي بشيء، وهذا كسبه واختياره، هذا هو الموجود عنده، فالله تعالى يملي له ويستدرجه. فإذا فعل معصية المعصية تورث معصية أخرى بعدها، وهكذا وهكذا تتوالى عليه المعاصي من دون توبة ومن دون استشعار لخطورة الأمر، وكأنه لا يعقل ما يصنع حتى يؤول به الأمر والعياذ بالله إلى عاقبة وخيمة باختياره هو، بضعف إيمانه وبإثاره للمعصية ومحبته لها. فإذا رأيت من نفسك أن الله تبارك وتعالى يلقي في قلبك استعظام المعصية وتهويلها والبعد عنها، فهذه علامة خير إن شاء الله. وأما إن كانت الأخرى فالله المستعان، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. نعم.
وعن بلال بن سعيد قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى ما عصيت.
هذا الذي ذكرناه منذ قليل، هكذا شأن المؤمن، كيف تعظم الخطيئة، كيف تعظم الذنب، أنك تنظر إلى قدر الله عز وجل، لأن الاعتبار ليس بالمعصية نفسها. المعصية نفسها ربما تكون صغيرة جدا، ربما تكون من قبيل اللمم الذي لا يكاد الإنسان يسلم منه، لكن كيف تعظم المعصية وكيف تهولها وتستشعر خطورتها إذا نظرت إلى قدر الله عز وجل. فكلما عرفت الله أكثر كلما أطعته أكثر، وكلما ابتعدت عن معصيته أكثر، والعكس صحيح. فعلى قدر معرفتك بالله عز وجل على قدر ما يكون إيمانك، وهذا هو معنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن كلما زاد علمك كلما زادت معرفتك بالله عز وجل، كلما زادت خشيتك، كلما زادت تقواك، كلما زاد فعلك للطاعات وتركك للمعاصي. فتعظيم المعصية يكون بالنظر في قدر الله عز وجل. إذا عرفت الله على الحقيقة وعرفت قدره على الحقيقة، في ثوابه وعقابه، في رجائه والخوف منه، فيما عنده من الثواب وفيما عنده من العقاب، إذا عرفت الله تعالى معرفة حقيقية فإنك تعظم الذنب، لا تنظر إلى المعصية. إذا فعلت معصية حتى تبتعد عنها وحتى لا تعود إلى مثلها، لا تصغرها، لا تنظر إلى قدرها، لا تقول هذه صغيرة، هذا ليس بشيء. ومن الناس من يستعمل العلم في هذا استعمالا، يعني استعمالا قبيحا جدا، يعني ينظر، طيب يقول ما الدليل على أنها كبيرة. وللأسف يعني هذا نجده في سؤالات بعض الناس الذين عندهم استسهال، هذا يأتي في الأسئلة، يسأل مثلا عن أمر معين، هل هو من الصغائر أو من الكبائر، وما يعنيك أنت، وما يعنيك، وما شأنك، هو معصية يا أخي، معصية لله عز وجل، لماذا تريد أن تعرف هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ هذا من تسويل الشيطان، هذا من تلبيس إبليس يا إخوة، احذروا هذا، أنه يزين لك المعصية، يقول صغيرة وليس هناك دليل على أنها من الكبائر، والحد الكبيرة كذا وتعريف الكبيرة كذا، يعني يدخل لك من هذه المداخل. فاحذر وانتبه. المعصية معصية حتى وإن كانت أصغر شيء، حتى وإن كانت أقل شيء هي معصية. لا تنظر إلى قدر المعصية ولكن ينظر إلى قدر الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن المسلم، لا يسأل عن هذه الأمور ولا يستفسر. إذا عرف أن الشيء المعين معصية يتجنبه مباشرة ولا يعود إليه إطلاقا إذا فعله، ويعظمه ويخافه ويعرف قبحه وسوء عاقبته، ولا يسأل عن درجته أمن الصغائر أو من الكبائر. أكتفي بهذا القدر.